بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين النووية الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الذي سمعتم حديث عظيم، وفيه فوائد عظيمة، وينبغي للمسلم أن يتأسى به ويعمل بما جاء فيه، لأنها توصيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وهي للمسلمين جميعا. نسمع لهذا التعبير، يقول: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام. أولا، هذا يبين لنا على أن الأولاد الصغار ينبغي الاعتناء بهم والمحافظة عليهم وإكرامهم وإشعارهم حتى يتعلموا ويخرجوا على المنهج الصحيح السليم. هو يقول: يا غلام. غلام هو الطفل الصغير، إلا هو ما بين 5 إلى 12، يعني قبل البلوغ. قال: إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. هذه الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول قد أوتي جوامع الكلم، فيقول كلمات قليلة ومعانيها كثيرة. يقول في هذه الكلمات: احفظ الله يحفظك. الله عز وجل ليس في حاجة لتحفظه، الله محفوظ، هو الذي يحفظ الناس جميعا، لكن معناه احفظ أوامر الله، احفظ ما أمرك الله به من الأوامر فتؤديها بقدر ما تستطيع في المأمور به، وفي المنهي عنه تنتهي عنه كلية، لأن الفرق بين المأمور به والمنهي عنه أن المأمور به قد تستطيع أن تؤديه وقد لا تستطيع، ولكن المنهي تستطيع أن تنتهي عنه. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت أمرت بالصلاة قائما، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أمرت بالحج ولكن ما عندك المال والطريق غير مأمون فما وجب عليك. أمرت بالزكاة وهي ركن أركان الإسلام 5، لكن ما عندك مال ما وجبت عليك الزكاة. يعني الأوامر كلها، أي المأمور به، تؤدي منه الذي تستطيعه، أما المنهي عنه فتنتهي عنه. نهيت عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن السرقة، عن شرب الخمر، عن جميع المعاصي. هل معنى ذلك أن الإنسان يقول: أنا ما أستطيع أن أنتهي عن هذا؟ كل واحد يستطيع أن ينتهي، وإنما يتبع هواه وشهواته. إذن الذي يشرب الخمر معناه هو يستطيع أن ينهي نفسه عن الخمر، ولهذا الله عز وجل وضع الحدود. الحدود هذه زواجر ومطهرات، الحدود التي تقام على المسلمين حينما يرتكبون تلك الأخطاء التي نص الله عز وجل عليها في كتابه وبين أن فيها حدود، أو نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه زواجر ومطهرات. يعني الرجل الذي ارتكب تلك المعصية مثل في الزنا الزاني والزانية فجد كل واحد منهما 100 جلدة والسارق والسارقة فقطع أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذه معصية ارتكبها وفيها حد، ليست هي مكفرة وإنما فيها حد من حدود الله. هذا الحد إذا أقيم على صاحبه طهر، إذا أقيم على صاحبه طهر من ذاك الذنب. لكن هل هذا الحد يقام خفية ما حد يعلم عنه؟ لا، لأن الله عز وجل بيّن على أن في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، بمعنى أن من ارتكب حدا يقام عليه الحد الشرعي علنا ولا يكون سرا، لأن كونه سرا ليس المقصود منه التشفي من هذا الرجل، وإنما المقصود منه تطهيره أولا ثم يكون عبرة للآخرين. كل واحد يحدث نفسه أنه سيسرق يعلم أن يده ستقطع. هذه البلاد بحمد الله تقيم الحدود، وبين حدود السرقة، والذين هم ضد الإسلام يقولون هذه الأعمال هي ضد حقوق الإنسان. أنا أسأل الآن، وأنتم بحمد الله من بلدان كثيرة، هل تجدون حد يده مقطوعة؟ لأنهم يقولون إذا طبق الحد معنى ذلك أن نصف المجتمع يده مشلولة، يعني ما عندهم لم يد واحدة، خلاص يعطلون هذه الأيدي على العمل، وهذا كله كذب وافتراء. تقطع يد واحدة تكفي عن آلاف الأيدي. يعني حينما يحدث الإنسان نفسه أنه سيسرق، وحينما يشاهد إقامة الحد عليه يمتنع عن ذلك. إذن هذه حدود شرعها الله عز وجل وفيها المصلحة للمسلمين إلى قيام الساعة. الله أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء جميعا، وأنزل كتابه خاتم الكتب جميعا، وبين في كتابه قال الله ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل الأحكام الموجودة في كتاب الله عز وجل هي في مصالح العباد، في مصالح المسلمين، ولو أن المسلمون يطبقون هذه الحدود لما كانت عندهم هذه الفوضى الموجودة الآن. ثم هذه المعاصي الله عز وجل ذكر فيها حدود، بمعنى أن الإنسان إذا شرب الخمر أو سرق أو زنى هذا يتوب إلى الله عز وجل وليس كافرا، لأن فيها حدود، وهذه الحدود تطبق على أصحابها، وفيها الفائدة لمن ارتكب تلك المعصية، وفيها الفائدة للآخرين الذين يشاهدون أن من ارتكب مثل تلك المعصية يقام الحد عليه. إذن هذه المعاصي لا تخرج صاحبها من الإسلام، بل هو مسلم، فينبغي للمسلمين أن يعلموا على أن الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي هذا خطأ مخالف لكتاب الله عز وجل. والله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب دون الشرك بالله هو تحت مشيئة الله، إن شاء عاقب صاحبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، وهذا الأمر لله عز وجل. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. وهذه قاعدة في التوحيد، الإنسان ينبغي له أن يسأل الله ولا يسأل غيره، لأن الله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن أنت تسأل الله عز وجل، والله عز وجل يجيبك، وهو الذي يعطيك ما تريد. أما إذا جاء الإنسان إلى صاحب القبر، إلى نبي أو ولي من الأولياء وقال اسألك أن تشفي مريضي أو ترد غائبي، فهذا شرك أكبر، والشرك الله عز وجل لا يغفره. إذا سألت فاسأل الله، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ابن عباس إذا سألت فاسأل الله. إذن السؤال إذا كان من الأمور التي يقدر عليها الإنسان تسأله، إذا كان الإنسان حي موجود اطلب منه أن يشفع لك، أن يقدم لك الشيء الذي يستطيعه، لكن إذا كان ميتا فلا يجوز أن تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تستعين بمخلوق، لا تستعين بميت، لا تستعين بنبي، هذه كلها من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها. ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذه قاعدة يجب على المسلم أن يؤمن بها، وهي قاعدة القدر. الله عز وجل كتب مقادير كل شيء، كل واحد منا كتب له عمله، وشقي أو سعيد، غني أو فقير، كل إنسان منا كل الذي كتب له أو عليه كله مسجل كتابة عامة في اللوح المحفوظ. الله عز وجل حينما خلق القلم قال أكتب، قال وما أكتب، قال أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح على أن هناك تقدير عام وتقدير خاص. التقدير الخاص هو أن النطفة إذا بلغت في الرحم 120 ليلة كما في صحيح البخاري جاء الملك لينفخ فيها الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. كل واحد منا هذا مكتوب له وهو في بطن أمه، لكن ما أحد منا يعلم على أنه شقي أو سعيد، ما أحد يعلم هذا، هذا الأمر إلى الله عز وجل. إذن الحديث هذا يبين، يقول أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء لقد كتبه الله لك. فإذا كان الله قد كتب لك هذا الشيء في اللوح المحفوظ وكتبه لك حينما نفخ الملك فيك الروح، إذا كان ذلك مكتوبا لك وقدر الله عز وجل عليك شيئا وجاء جماعة وعملوا لك شيء، هذا الشيء الذي يعملوه لا يستطيعون أن أتوا بهم عند أنفسهم، وإنما هذا الشيء الذي قدره الله وكتبه لك وجعل هؤلاء سببا من الأسباب. إذن الأمة كلها لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء والله عز وجل لا يريد ذلك لن يستطيعوا، وإذا أرادوا أن يضروك بشيء والله عز وجل لا يريد ذلك لن يستطيعوا. إذن على المسلم أن يؤمن بأن كل ما أصابه لم يكن أن يخطئه، وكل ما أخطأه لم يكن أن يصيبه، لأن ذلك كله بقدر من الله عز وجل. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الرواية الثانية: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكبر وأن الكرب وما أن مع العسر يسرا. هذه الألفاظ كلها جاءت في هذا الحديث كلها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فعلى المسلم أن يتمسك بها وأن يعمل بها. نسمع الآن التعليق عليها من الشارح، قد يكون كلامه فيه زيادة على ما سمعتم. تفضل يا أخي اقرأ.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويقول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير، فكان آية من آيات الله في العلم وفي الفقه وفي تفسير القرآن، حتى لقب بترجمان القرآن وحبر الأمة رضي الله عنه. وكان طفلا صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ الحلم، ومع هذا أعطاه الله هذا العلم الغزير وهذا الفهم العظيم ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، الرسول دعا له هذه الدعوة: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذه الدعوة كانت فيها بركة، فكان ابن عباس يفسر القرآن وكان يقول بالتأويل وهو التفسير عليه رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أعلم الصحابة رضوان الله عليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا له هذه الدعوة، وهذه بركة دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ الحلم، يعني مات وعمره أقل من 15 سنة، ولكن هذه العلوم الكثيرة نجدها مسجلة عند الناس، ولا سيما في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، وهذه كلها ببركة دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن إليكم. قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، الغلام هو الصغير، وهذا فيه دليل على العناية بالصغار وتوجيههم. قوله صلى الله عليه وسلم: إني أعلمك كلمات، كلمات يعني يسيرة، لكنها كلمات جوامع، لأن كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم ليست ككلمات غيره، وهذا فيه أن العلم يؤخذ شيئا فشيئا، فيؤخذ كلمات يسيرة أول شيء ثم ينمو ويزداد، وليس يؤخذ العلم دفعة واحدة.
هذا توجيه لطلاب العلم، الإنسان لا يستعجل ويريد العلم بسرعة، وإنما عليه أن يتعلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أعلمك كلمات، كلمة كلها طيبة، كلمة بعد كلمة، وهكذا طالب العلم يتعلم شيئا فشيئا حتى يكون عالما. هذا العلم الذي يكتسبه هو يستفيد منه في نفسه ثم يفيد الآخرين. كثير من الشباب هداهم الله يعني ما زال يعني مبكر، ولكنه يريد أن يكون عالما، فتجده يفتي ويتكلم، تجده في القنوات يتحدثون، وهم ناس لا يعرفون شيئا إلا القليل، يعرف أحاديث، يحفظ آيات، ثم يتصدر هذه الفتوى ويفتي الناس. والله عز وجل قد قال في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالمطلوب من المسلم أولا أن يتفقه هو في الدين ويتعلم، بعدما يتفقه ويتعلم عند ذلك يبدأ يعلم. ولهذا العلماء كانوا يفرون من الفتوى، وقد ثبت عن كثير من الصحابة والتابعين على أن تأتي الفتوى فتطرح على واحد، يحيلها إلى الثاني، يحيلها إلى الثالث، وهكذا حتى ترجع إلى الأول. لماذا؟ لأنهم يخافون أن يقولوا على الله بلا علم. وأما الآن فلا، الأمور تغيرت في هذه الفترة، فتجد الشباب يعني ما يريد أن يقول الله أعلم، لأنه لو قال الله أعلم قالوا هذا مسكين ما يفهم شيء. فكل شيء يسأل عنه لا بد أن يجيب عنه، سواء كانت الإجابة صحيحة أو كانت خطأ. فينبغي لطالب العلم خاصة أن يتعلم أولا ولا يستعجل. إذا بلغ السن التي يستطيع أن يتكلم فيها مع الناس بعلم، عند ذلك يعلم الناس وهكذا. نعم،
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. احفظ الله يعني احفظ دينه، واحفظ الله بفعل أوامره وترك نواهيه، واحفظ محارم الله باجتنابها، هذا حفظ الله. لأن الله جل وعلا لا يحتاج إلى حفظ، هو الذي يحفظ الناس ويحفظ الخلق والكون، إنما المراد أنه يحفظ دين الله جل وعلا.
هذه الوصية: احفظ الله يحفظك، يعني كلمة قصيرة لكن فيها هذه المعاني التي سمعتم، بل هذه من بعض المعاني اللي احتملت هذه الكلمة. احفظ الله يعني احفظ دين الله عز وجل، احفظ أوامره، اعمل بما أمرك به، اجتنب ما نهاك عنه، هذا معنى احفظ الله. يعني الله أمر بأشياء ونهى عن أشياء، فعليك أن تعمل بما أمرك الله به وتنتهي عما نهاك الله عنه. وقلت لكم في البداية على أن في فرق بين المأمور به والمنهي عنه. أنت أمرت بأشياء كثيرة قد تستطيع أن تؤديها كاملة وقد لا تستطيع، إذن تؤدي الذي تستطيعه، وأما المنهي عنه فأنت تستطيع أن تنتهي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما هو يكون إنسان عنده مال وما يزكي ويتكاسل يقول خلاص أنا يعني ما يحتاج، هذا ما ينفع. يعني أنت إذا كنت تستطيع تصلي لابد أن تصلي قائما، إن لم تستطيع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الشاهد من هذا على أن المأمور به تؤديه قدر ما تستطيع، لكن لا تترك منه شيئا وتستطيعه وتتركه تكاسلا، والتكاسل هذا لا ينفع. إنما عليك أن تؤدي الذي تستطيعه وكلفت به، والذي لا تستطيعه ليس عليك شيئا تؤديه، لأن الله عز وجل عفى عنك في ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الصوم فرض لكن أنت لا تستطيع أن تصوم لأنك مريضا، فعليك أن تترك الصوم في حال مرضك ثم تقضيه فيما بعد وهكذا. إذن ينبغي للمسلم أن يفرق بين المأمور به والمنهي عنه. فالمنهي عنه تتركه كله، إذا نهيت عن شيء فاتركه كله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. أنا أمثل بأمثلة وأنتم تعرفون المنهيات عنه. السرقة والكذب والغيبة والنميمة والاعتداء على الناس، سب الناس، شتم الناس، هذا كله تستطيع أن تنتهي عنه، فكيف تقول أنا ما أستطيع أن أنتهي عنه؟ ما في أحد يستطيع يدعي هذه الدعوة يقول أنه لا يستطيع أن يمتنع عن شرب الخمر، عن بلع الحبوب، المسكرات، كل واحد ينتهي، كل واحد يستطيع، لكن قد لا يستطيع أن يحج، ما عنده مال، يقول أنا ما أستطيع حج لأن الله عز وجل ما أعطاني المال، فالحج غير مكتوب علي الآن، لأن الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما الشيء الذي تنهى عنه فيجب عليك أن تنتهي عنه كله. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله، هذا من قبل العبد، يحفظك هذا من قبل الله، فهو جزاء والجزاء من جنس العمل، فإذا حفظت الله فإن الله يحفظك مما تكره في دينك ودنياك، فهذه ثمرة حفظ الله وحفظ أوامره ونواهيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله، هذا تأكيد تجده تجاهك، الأولى يحفظك وهذه تجده تجاهك يعني أمامك، وفي رواية تجده أمامك، بمعنى أن الله جل وعلا قريب من عباده سبحانه وتعالى، وأيضا هو جل وعلا يبادر إلى مثوبة عباده، كما في الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، بمعنى أن الله يبادر سبحانه، يبادر بالإثابة لمن أطاعه. فحفظ الله جل وعلا له فائدتان، الأولى أن الله يحفظك، الثانية أنك تجد الله قريبا منك. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، أي إذا طلبت شيئا فاطلبه من الكريم المنان سبحانه الذي عنده خزائن السماوات والأرض، ولا تسأل الناس. وسؤال غير الله على نوعين، الأول سؤال فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر، كالذين يدعون الأموات ويستنجدون بالموتى ويستغيثون بهم ويطلبون منهم الحوائج، فيأتي أحدهم عند القبر ويقول يا فلان أغثني، ويا فلان كذا وكذا، يا ولي الله اعطني كذا، وهذا شرك أكبر.
ينبغي للمسلم أن يتفطن لما جاء في هذا الحديث ومنه هذا القول، سؤال الله عز وجل ينبغي أن يتوجه إليه الإنسان في كل وقت، والله عز وجل قريب من عباده، قال في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأما الميت فهو لا يستطيع أن يجيبك، هو أولا لا يسمع، والله عز وجل قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين جميعا، ومكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، من قالها صار من أهل الجنة، ولو لم يصلي ولو لم يزكي ولو لم يحج، لأنها ما فرضت الفرائض إلا فيما بعد. إذن في مكة 13 عاما كل الدعوة إلى لا إله إلا الله، ما دعا الناس لأن يصلوا ولا أن يزكوا ولا أن يحجوا، كل هذه ما دعا إليها، وإنما كان يدعوهم إلى كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة دعاهم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوذي من قومه، أوذي من قريش، آذوه الأذى الأكبر وامتحنوه، وآذوه في نفسه وفي داره وفي ماله، وصبر. هذا الصبر الله عز وجل أعقبه بهذا الفتح فيما بعد. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي في سبيل الله، وكان يطرحون القاذورات على بابه، وكان يطرحونه على ظهره وهو يصلي، وهكذا آذاه وصبر. كل الذي يدعوهم إليه أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، من وفقه الله عز وجل قال هذه الكلمة، ومن لم يوفق امتنع عنها. رسول الله ما قاتلهم في نفس الوقت لأن ليس عنده قدرة، ولم يأمره الله عز وجل بذلك، استمر في الدعوة حتى أخرجوه من مكة. أخرجوه من مكة، كيف أخرجوه؟ ينبغي لنا أن نتفطن لهذه القصة. حينما صار الإسلام في البيوت في مكة في قريش، إذا أسلم الرجل في البيت يأذوه أهله وتأتي مشكلة، فعندهم هذا الكلام الذي حدث أنه تفريق لكلمتهم، يعني كونه واحد يسلم والآخرون غير مسلمين ويحدث الخلاف ما بينهم، هذا قالوا فرق كلمتنا، ماذا نصنع فيه؟ اجتمعوا في دار يسموها دار الندوة. هذا الاجتماع الذي اجتمعوه من أجل أن يأخذوا رأيا ويجتمعوا عليه في محمد الذي فرق كلمتهم. حينما اجتمعوا جاءهم إبليس وفي صورة شيخ، وحينما سألوهم لم يعرفونه، يعني من أنت؟ لأن اجتماعهم ما يكون إلا للناس الخاصين المعروفين. قال لهم سمعت ما تدعون إليه وما أصابكم، فقلت لعل إذا حضرت أن يصيبكم مني رأيا، فرحبوا به ودخل معهم فاجتمعوا وصاروا يتفاوضون ماذا نصنع به. قال جماعة نخرجه، يعني من مكة. فقال بعضهم لو أخرج من مكة سيجد جماعة، وهو رجل عنده لسان عنده كلام طيب، سيجتمعون عليه وسيأتي إليكم ويخرجكم. قالوا نسجنه. قال آخرون سيدخل له قومه والذين هم أتباعه سيخرجوه من السجن ولن تستطيعوا على ذلك. آخر الأمر قال أبو جهل فرعون هذه الأمة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، أرى رأيا لم تقعوا عليه. قالوا وما ذاك؟ قال أرى أن نختار من كل فخذ، يعني تعرفون الفخوض القبائل الموجودة، من كل فخذ شابا قويا ونعطيه سيفا صارما، ويجتمعون عليه ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتل الناس جميعا. فقال هذا الشيخ الذي هو إبليس، قال هذا هو الرأي، قال هذا هو الرأي. عند ذلك الله عز وجل أذن لرسوله بالهجرة. هم يقولون هذا القول والله عز وجل حافظه وحافظ رسوله وحافظ دينه وناصر رسوله عليه الصلاة والسلام. حينها أذن له في الهجرة، لأنه كان يطلب الهجرة ويريد الهجرة، وقد هاجر عدد من أصحابه، ولكن لم يأتي الإذن، ولا يمكن أن يخرج من مكة إلا بإذن من ربه سبحانه وتعالى. وكان أبو بكر يقول له دائما، يستأذن في الهجرة ويقول له لعل الله يجعل لك صاحبا، فصار يتأخر. إذن في صبيحة ذاك اليوم حينما جاءه جبريل وأخبره بما اتفق عليه هؤلاء المجرمون، ماذا صنع؟ ذهب في القائلة، في قائلة النهار، إلى أبي بكر، وليست عادته أن يذهب في هذا الوقت، فلما رأى علم أن فيه أمر مهم. فلما أقبل عليه قال له أخرج من في البيت، فقال ليس في البيت إلا كذا وكذا، يعني أهلك، لا تخشى من ذلك شيئا. فأخبره بأنه أذن له بالهجرة، فقال له الصحبة؟ قال نعم. فتبرع له براحلة، قال بثمنه، يعني بثمنها هذه الراحلة. ثم رجع إلى بيته وجاء بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخبره بهذا الواقع كله، وأمره أن ينام على سريره. وهذه من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نام على السرير وهو يعلم أن الكفار يتربصون به ليقتلوه، فنام على سريره. والرسول عليه الصلاة والسلام خرج، يعني في آخر الوقت المحدد في الليل، خرج من الخلف فذهب، بل خرج من الباب من بينهم. وهذا الأمر اللي بعيد يشاهد هؤلاء على الباب وهم مجتمعون من أجل إيش؟ من أجل أن يخرج الرسول ويضربونه ضربة رجل واحد. علي بن أبي طالب على السرير ومغطى بلحاف الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول قد ذهب. فشاهدهم واحد بعيد هنا، قال ماذا أنتم تنتظرون هنا؟ قالوا ننتظر محمد، ما يقول رسول الله، ننتظر محمد لننفذ فيه ما نريد. فقال محمد قد ذهب. عرفوا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام فاتهم، وذهب، ذهب إلى أبي بكر وذهب هو وصاحبه، وجاءوا بصاحب الخريت الذي يعني يديهم الطريق، وذهبوا إلى الغار ودخلوا في الغار. قريش كلهم مشوا يبحثون عن الرسول عليه الصلاة والسلام واتبعوا الآثار، وحاولوا إلى أن وصلوا إلى الغار ووقفوا على شفير الغار. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. فقال: ما ظنك بثنين الله ثالثهما؟ فالله عز وجل أعماهم ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه القصة نزلت فيها الآية الموجودة في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب هو وصاحبه إلى المدينة وتمت الهجرة. لما تمت الهجرة، أول ما عمله حينما وصل المدينة بدأ ببناء المسجد، واجتمع المسلمون ودخلوا في الإسلام واحدا واحدا، وهكذا. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يبين لهم أحكام الإسلام وما ينبغي أن يعملوا. ولهذا حينما قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فالآن سمعتم أن الناس الذين يأتون إلى أصحاب القبور يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم كانوا يقولون وهم على شركهم حينما يأتون إلى صاحب القبر يطلبون منهم ما لم يطلب إلا من الله، يطلبون شفاء المريض ورد الغائب وقضاء الحوائج، فقالوا: ماذا نقول؟ فقال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة. ولهذا ندخل الآن في قضية الزيارة، لأن أنتم جئتم للعمرة وجئتم لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، الصلاة فيه بألف صلاة، يعني أجرها بأجر ألف صلاة. وإذا وصل الزائر إلى هذا المسجد فأول ما يبدأ به الصلاة، يعني يصلي ركعتين إن كان في غير الوقت، إذ جاء الناس يصلون يصلي معهم. إذا انتهيت من الصلاة أيها الزائر، لك أن تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه السلام المشروع. تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. إن كنت تستطيع تقول ذلك القول، لأن هذا كله من أعماله، وإن لم تستطع فقل: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذن هذه الزيارة المشروعة. بعدما تسلم عليه وتريد أن تدعو، لا تتجه إلى القبر، اتجه إلى القبلة وادعو بما شئت. ثم بعد ذلك تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأريد أن أبين لإخواني على أن قبر الرسول وقبر أبي بكر وعمر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في المسجد، لأن في الدنيا هذه مساجد يقبرون فيها، وإذا قيل لهم لماذا قالوا: ذاك الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، وهو ليس في المسجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها. حينما توفي الصحابة اختلفوا أين يدفنونه، هل يذهبون به إلى الشام حيث الأنبياء، أو يعيدوه إلى مكة، أو ماذا يصنعون؟ فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، النبي إذا مات في أي مكان يدفن في هذا المكان. إذن دفنوه في المكان الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، في حجرة عائشة رضي الله عنها. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن ما يقوله هؤلاء المخرفون الذين يأخذون أموال الناس بالباطل ويفتون بهذه الفتوى ويدعون هذه الدعوة، هذا الكلام ليس بصحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا؟ تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، وهذا الحديث في صحيح البخاري. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبره مسجدا. حينما احتاج المسلمون على التوسعة عملوا الاحتياطات التي عملوها، يرجع لها طلاب العلم في كتب السيرة موضحة ومبينة. فالشاهد من هذا على أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر وقبر عمر بن الخطاب في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا في المسجد، ومكث الفترة الطويلة كلها حتى جاءت التوسعة بعد كم سنة، يعني بعد 100 أو 200 سنة جاءت التوسعة. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك ولا يلبس على الناس الآخرين، وإنما نتبع ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو بكر دفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحجرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد أيضا دفن. ما الذي حدث لعمر بن الخطاب؟ لأن أبا بكر توفي وفاة عادية، ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا طعنه أبو لؤلؤ المجوسي. أبو لؤلؤ المجوسي كان يدفع يعني خراج لعمه الذي هو مالكه، وجاء اشتكى على عمر بن الخطاب بأنه يأخذ منه أكثر مما يلزم، ولما تبين له على أنه عنده أعمال يعملها فقال له الشيء القليل هذا، الشيء الذي تعطيه قليل بالنسبة للدخل الذي يتحصل عليه، ومنها أنه يعمل يصنع رحى يشتغل على الهوى، رحى يشتغل على الهوى. فذكر في التاريخ على أنه لما قال له هذا القول قال لا أصل عنه لك رحا يسمع به الناس أو كذا، فهو سمع هذه الكلمة فقال توعدني. هذا الخبيث مكث فترة يفكر ماذا يصنع، فأخذ سكينا وحدده من الجهتين وسقاه بالسم، ثم ترقب حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصحي الناس لصلاة الفجر، صلاة صلاة، ثم دخل المسجد، وهذا دخل اختفى وصار في الصف الذي هو خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما أقيمت الصلاة وكبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصوته جهوري يعني يسمع من بعيد، لما كبر هو انقض عليه بالسكين يطعن يمينا ويسارا، طعنه عدة طعنات، ثم انطلق في الصف يطعن عن يمينه وعن يساره حتى قتل 12 أو 13. بعد ذلك واحد ألقى عليه برنس فقتل نفسه، ذبح نفسه حتى لا يعرف من الذي خطط معه هذا التخطيط، لأنه مجوسي معروف يعني. فالشاهد من هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تبين له على أنه ميت من هذه الطعنات، لما سقه اللبن كان يطلع من الطعنة، فأرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها، فجاء وهي تبكي في البيت كما نعرف لأن البيت ملاصق في المسجد، جاء وهي تبكي لأنها سمعت القصة هذه، سمعت ما حدث، فقال لها عمر يسلم عليك ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه. هو قال له أولا لا تقول لها أمير المؤمنين، فأنا لست الآن بأمير، وإنما أقول له عمر يستأذن عليك ليدفن مع صاحبيه، فإن أذنت الحمد لله وإن لم تأذن فادفنوني مع المسلمين، يعني في البقيع. فذهب وسلم عليها، بلغها هذه الرسالة، فقالت كنت أريده لنفسي ولكن أوثر به عمر. فرجع فسأله فقال يعني وافقت، قال إذا أخذتموني على النعش ووصلتني إلى الباب مرة أخرى استأذنوا، لربما إنها أذنت الآن وأنا ما زلت على هذه الحالة، وإذا مت تغير الوضع، استأذنوا مرة أخرى. فجاءوا وسلموا عليها واستأذنوا فأذنت، فدفن مع صاحبيه رضي الله عنه وأرضاه. فأبو بكر وعمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا في المسجد. أردت أن أنبه إخواني بهذا الكلام الذي كثير من الناس لا يعرفه، حتى يبينون للآخرين الذين يدعون هذه الدعوة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في مسجده، بل الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني في حديثه الثابت عنه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه القبور الموجودة في المساجد، العلماء ما تركوا الحكم فيها بل تكلموا في الحكم فيها لأنها موجودة من فترات، والعلماء تكلموا في هذا، بيّنوا على أن هذا المسجد الموجود المبني إذا جاءوا أصحاب الميت ودفنوه فيه، يعني المسجد موجود وجاءوا بهذا الولي الشيخ على أي اسم يعطونه ودفنوه في المسجد، فهذا هو الذي ينبش ويخرج ويكون مع المسلمين والمسجد يبقى كما هو. لكن إذا كان القبر موجودا وجاءوا أهل الحارة وبنوا المسجد على القبر، فهذا المسجد هو الذي يهدم والقبر يبقى، لأن هذا معتدي ومعتدى عليه. إذن الشخص الذي يدفن في المسجد وهو موجودا فهذا هو الذي ينبش ويكون مع المسلمين، والقبر الموجود إذا بني عليه فالمسجد هو الذي يهدم والجماعة ذولا يبنوا لهم مسجد في مكان آخر. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا تصلوا للقبور ولا إليها، يقول لا تصلي لصاحب القبر ولا تصلي إليه، تجعله أمامك وتصلي إليه، إذن هذا نهي الرسول عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك وأن يحتاط لدينه، فينبغي أن نبدأ بما ينفعنا في آخرتنا، لأن الدنيا هذه زائلة ونحن زائلون، فلا ينبغي أن تأخذنا العواطف المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول كان ينهى الناس أن يدعوا أصحاب القبور ويطلبون منها، لما قال للصحابة كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، يعني تذكرهم الآخرة، الإنسان هو يعرف أنه سيموت، كل واحد منا يعرف أنه سيموت لكنه ينسى، لكن إذا كان ابنك وأبوك وأخوك وجارك الذين كانوا معك ماتوا وجاءوا لهذا المكان، إذا زرتهم تذكرت بأنك في يوم من الأيام ستكون معهم، فترجع تعمل الأعمال الصالحة، هذا معنى قول الرسول فإنها تذكركم الآخرة. ثم الصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على دينهم، فقالوا ماذا نقول، لأنهم كانوا يقولون في حال شركهم يطلبون من الموتى ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون رد الغائب، يطلبون شفاء المريض. قال لهم بهذه الزيارة قولوا السلام عليكم. إذن نحن الآن في المدينة زرنا هذا المسجد والرحال تشد إلى هذا المسجد، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ومنها مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة فيه مضاعفة، الصلاة بألف صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، وعلى المسلم أن يكثر من النوافل في هذا المسجد، يصلي الصلوات المفروضة ويحرص عليها ويؤديها في جماعة، وكذلك يصلي النوافل. إذن نحن إذا عملنا هذا ليس هناك شرطا كما يقول كثير من الزوار أو لبعض الناس أنها ما تتم الزيارة إلا إذا صليت 40 صلاة في هذا المسجد، أنت لو صليت 100 أحسن من 40، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن قد لا تستطيع، إذا لو صليت صلاة واحدة يكفي، لو صليت صلاة واحدة يكفي، لكنك لو صليت أكثر تؤجر، لأن الصلاة بألف صلاة، هذا الذي ينبغي أن يعمله المسلم. إذا نحن نحرص على أداء الصلاة. الآن الزيارة إذا أردت تزور البقيع وهذه الأماكن التي تزار في المدينة بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه والصلاة في هذا المسجد، تزور البقيع، البقيع فيه جماعة من الصحابة وما زالوا يدفنون فيه حتى صلاة المغرب، صليتم على كم جنازة صلاة المغرب، هؤلاء راحوا بهم للبقيع، إذن أنت تروح وتسلم عليهم هذا السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة، تزور مثل ما زار الذين زاروا قبل ذلك. إذن هذه الزيارة المشروعة ينبغي لنا أن نزورها. أنت تريد أن تصلي على رسول عليه الصلاة والسلام، ونحن نقول أن الله عز وجل ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم. كلكم تعلمون على أن الإنسان إذا صلى فريضة أو نافلة ماذا يقرأ في التحيات؟ أليس يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن أنت مربوط برسولك صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل رفع ذكره وأكرمه، وننظر في القرآن: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ورفعنا لك ذكرك. المؤذن يؤذن يقول الله أكبر، وبعدين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والله عز وجل في كتابه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن الرسول رفع الله ذكره وأكرمه، ويجب علينا أن نعطيه حقه، ومن حقه أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، لأنك إذا صليت مرة واحدة صلى الله عليك بها عشرة، يعني صلاة واحدة تأخذ بها عشر، يعني 10% كما يقولون. إذن ينبغي لنا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. طيب أنت تريد أن بعدما زرت أن تصلي على الرسول، بمعنى أنك ترجع وتسلم عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، نهى عن التردد على قبره. واسمعوا الحديث، الحديث: قال زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه لرجل يتردد على القبر: ألا أحدثك حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نسمع هذا الحديث: أنتم الآن جئتم من بلادكم مجمع الذين يودعونكم، يقولون سلمونا على الرسول عليه الصلاة والسلام، كل واحد يمكن مع رسالة، هذه الرسالة أحسن هو يصلي هناك وفيه ملائكة ينقلون السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يقول هذا القول: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. ولهذا قال العلماء: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، واحد يسلم على الرسول في الأندلس وأنت تسلم على رسول عليه الصلاة والسلام وأنت عنده هنا، لا فرق بين سلامك وسلامه، ملائكة مكلفون يبلغون هذا السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما عليك إلا أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي التردد إلى قبره مرة أخرى، لأنه هو الذي نهاك. قال: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر، عيد الجمعة أسبوعي، عيد رمضان، عيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. إذن هذه نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بمعنى أنكم أقرأوا فيها القرآن وصلوا فيها النوافل، لأن المقبرة لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. وكلمة هذه الفاتحة، أقرأ الفاتحة، لا، ما في فاتحة، فيه دعاء الذي سمعتم في الزيارة المشروعة، يعني تدعو لهم وتستغفر لهم، ولا تقرأ القرآن في المقبرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. القرآن ما ينبغي أن يقرأ في المقبرة، وإنما يقرأ في البيوت، يقرأ في المساجد، يقرأ في المدارس، في كل مكان. فينبغي للمسلم أن يتمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستفيد منه في حياته. تفضل يا أخي.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الثاني سؤال الناس فيما يقدرون عليه، وهذا جائز، فيجوز لك أن تسأل إذا احتجت، لكن الأولى بالعبد أن يتعفف عن سؤال الناس، لأن في السؤال مذلة ونقصا في التوحيد، فاسأل الله جل وعلا الغني الكريم.
هذا سؤال يعني ناتج عن الدرس الذي سمعتم، الذي رأيتم الشيخ جاء به، يقول بعض العلماء أن أجسام الأنبياء والشهداء لا تبلع، والكلام صحيح. فإذا كانت أجسامهم لا تبلى، ما معنى هذا؟ معنى أنك تدعوهم من دون الله؟ هذا لا ينبغي. يعني إذا كان يقولون هذا الكلام، هذا الكلام موجود، يعني الأنبياء أجسامهم لا تأكلها الأرض، محرمة، ولكن ليس معنى ذلك أنك تدعوهم من دون الله، لأنهم قد ماتوا. وأعطيكم الآن الدليل على هذا: حينما أجدب الناس، يعني تأخر المطر في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء رجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال. تعرفون الأموال المواشي، والعيال يجوعون لأن ما في زراعة، ما في يعني استيراد من أمريكا ولا من تلك البلاد في ذاك الوقت، إذن قالوا هذا القول للرسول عليه الصلاة والسلام: هلكت الأموال وجعت العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه ودعا، فالله عز وجل استجاب دعاءه، وطلعت سحابة صغيرة من خلف سلع هذا الجبل على يميننا واستوت في السماء، ثم في نفس الوقت نزلت الأمطار، والرسول ما زال في المسجد هو المصلين معهم، ولم يخرجوا إلا في الأمطار. استمرت الأمطار أسبوعا لا يرون الشمس. فجاء رجل، هو ذاك الرجل أو غيره، وقال: يا رسول الله، خربت الديار، يعني من كثرة الأمطار خربت الديار، فادعوا الله أن يصرفها عنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر، يعني الأماكن التي نستفيد منها ولا تضرنا الأمطار. فتفرقت السحب وخرج الناس يمشون في الشمس. هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثت مجاعة، تأخرت الأمطار حتى سموا العام عام الرمادة، يعني الشجر صار مثل الرماد من قلة الأمطار. فصلى بهم صلاة الاستسقاء. حينما صلى بهم ماذا قال في خطبته وهو خليفة راشد؟ والرسول قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات هذه الأمور. خطب ثم قال: اللهم إنا كنا نتوسل برسول الله. اسمعوا العبارة، الحديث في صحيح البخاري: اللهم كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس فدعا الله عز وجل، فاستجاب الله دعاه ونزلت الأمطار. الصحابة متوافرون مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لماذا ما قالوا له أن الرسول حي في قبره، لماذا ما تتوسل به؟ لأنهم يعلمون أن ذلك لا يجوز. إذن هذا عمل عمر بن الخطاب وبحضور الصحابة جميعا. إذن هذا معنى التوسل، التوسل بدعاء الحي. يعني قال للعباس لكونه من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ولأنه استطيع أن يدعو، فقال: كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته كما سمعتم في تلك القصة. ثم قال: والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا ورفع يديه وقال: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، وهذه أيدينا مرفوعة إليك بالتوبة، إلى آخر ما جاء في دعائه. فالله عز وجل استجاب دعاءه، وطلعت السحب ونزلت عليهم الأمطار. إذن هذه نفس الزيارة المشروعة، وهذا كون الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في قبره حي، حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله، وكذلك الشهداء أحيا في قبورهم حياة لا يعلمها إلا الله، لا نعرف كيفيتها. فلو كان هذا جائزا لماذا عمر بن الخطاب يعدل عن هذا وهو يعلم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمه وأفضل من الناس جميعا؟ خلكم معنا يا إخوة، جزاكم الله خير، وبعد ذلك تتبادلون الأوراق هذه. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوسل به بعد وفاته، بعد موته، لو كان يتوسل به لجاء إليه الصحابة حينما اختلفوا كما تعرفون، وصار حتى قتال بين الصحابة في قضايا معينة. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته كان يأتون إليه ويقولون: فكنا من هذه المشكلة، ماذا نصنع؟ إذن هم يعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما مات حتى أكمل الله له الدين، والرسول بلغ البلاغ المبين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكتاب الله بين أيدينا وسنته صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، وهذا ما عمل به الصحابة رضوان الله عليهم حينما يختلفون، يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يرجعون إلى الموتى، ولا يرجعون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلبون منهم ولا يطلب إلا من الله، لأن الصحابة أنفسهم ما عملوا مثل ذلك. لو كان هذا مقبول ومنصوص عليه لكان حينما توفي الرسول واختلف الصحابة أين ندفنه، لماذا ما قالوا: يا رسول الله أين ندفنك؟ يعني الإنسان ما يعقل بهذا، ما في عقول عند الناس يفكرون بها. اختلفوا قالوا: فين ندفن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو كان بعد وفاته يطلب منه شيء لقالوا للرسول: فين ندفنك يا رسول الله حتى يجيبهم. لكنهم علموا أن بعد وفاة الرسول خلاص عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون. ولهذا تعرفون في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قيل الرسول توفي ما ملك شعوره، ويرد سيفه، وقال من يقول الرسول مات أنا أضربه بسيف هذا، وإنما الرسول صار عليه كذا وكذا. حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه من السنح من العوالي، فلما دخل ما كلم يعني عمر يتهدد الناس في المسجد لكن ما كلمه، دخل على عائشة كما تعرفون هي بنته، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع السجاع عن وجهه وقبله بين عينيه وقال طبت بأبي وأمي أنت طبت حيا وميتا، ثم خرج ما كلم عمر، طلع على المنبر وقال أيها الناس من كان يعبد الله من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم قرأ الآية إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، إنك ميت وإنهم ميتون. عمر بن الخطاب سقط على الأرض ما حملته أقدامه، فقال كأنني لم أسمع هذه الآية إلا الآن. ثم الناس خرجوا يتحدثون بهذه الآية، يقرؤون هذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي عليه الصلاة والسلام، ويوم القيامة سيبعث وتطلب منه الشفاعة بعدما يكون حيا. يعني في الدنيا هنا أنت إذا جئت تسلم عليه سلم عليه السلام المشروع، وإذا أردت الشفاعة منه فقل يا الله شفع في نبيك، ما تقول يا رسول الله اشفع لي يا رسول الله أعطني، ما يجوز هذا، إنما تطلب من الله عز وجل أن يشفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت شفاعة نبيه فعليك أن تتبعه وتعمل بكل ما أمرك به ونهاك عنه، أي تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، تأخذ كلامه وتعمل به في الأمر والنهي إذا أردت شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كنت تحبه اتبعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الرسول عليه الصلاة والسلام محبته ينبغي أن تكون فوق كل شيء، ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، قال عمر بن الخطاب، والحديث صحيح البخاري أيضا، قال أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقاله عمر لا، فقاله الرسول لا، قال أنت والله الآن أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. إذن عمر بن الخطاب كان يحب الرسول هذه المحبة كما سمعتم، أبو بكر وعلي وعثمان وجميع الصحابة. أسألكم سؤالا، هل وجدتم أنهم عملوا له مولدا؟ يعني هل عمل أبو بكر مولد للرسول عليه الصلاة والسلام؟ عمر عمل له مولد؟ عثمان؟ علي بن أبي طالب الخلفاء الراشدون؟ لم تجد هذا مطلقا، بل الرسول عليه الصلاة والسلام هو عمل، هل عمل لنفسه مولدا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا لم يعمل ذلك. هؤلاء الصحابة جميعا يحبون هذه المحبة الزائدة، يحبون أحسن من أنفسهم، ولكن لم يعملوا مولدا. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشرعه، وإنما الصلاة يجب عليك أن تصلي عليه دائما، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام رغم في امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. من أراد المولد الصحيح يصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصومه، فلما سئل عن ذلك أخبر على أنه ولد في ذاك اليوم وأنزل عليه في ذاك اليوم، يعني في يوم الاثنين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذاك يوم ولدت فيه وبعث إلي فيه. ويوم الخميس يقول أن الأعمال تعرض على الله، وأنا أحب أن يعمل عملي وأنا صائم. إذن من أراد مولد على الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الاثنين ويصوم يوم الخميس، هذا هو المولد الصحيح، ويكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نجلس سنة كاملة ونجتمع ونجيب المأكل والمشرب المأكولات والمشروبات ونقرأ البردة التي فيها الغلو، فهذا ليس هو المولد، هذا مخالفة لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت عليك أن تتبعه لا تخالفه، إذا كنت تحبه فاتبعه لا تخالف، والذي يتبع هو الذي يحب صحيح، والذي يخالف حتى لو ادعى هذه الدعوة غير مقبولة منه. إذن يجب علينا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعمل بما أمرنا به ونهانا عنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.